توعد رئيس اللجنة المركزية ليوم القدس العالمي في إيران كيان الاحتلال برد قاس وحاسم في حال تكرار اعتداءاته. وأكد العميد رمضان شريف أن الجمهورية الإسلامية دعمت وتتواصل دعمها حركات المقاومة وأنها تدافع عن أرضها ومصالحها ولا تنتظر مساعدة من أحد، مشددا على قدرتها وعزمها على حماية مصالحها القومية في مواجهة أمريكا وكيان الاحتلال. شريف أشار إلى إحصاءات كيان الاحتلال حول مغادرة نحو 2 مليون مستوطن الأراضي المحتلة دون رجعة منذ بداية طوفان الأقصى، مضيفا أن التركيبة السكانية بدأت تتغير لصالح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لمناقشة عدوان الاحتلال الأخير على وفد حماس في قطر. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لقاءات ومشاورات مع نظرائه قبيل انطلاق الاجتماع المذكور. هذا ويعقد الاجتماع بناء على طلب من قطر، وهو بمثابة تمهيد للقمة الإسلامية العربية المقررة يوم غد. اعترفت وزارة أمن الاحتلال إصابة نحو 20,000 جريح من منتسبي الجيش بسبب الحرب في غزة، محذرة من تحديات هائلة تواجهها. وأكدت الوزارة أن الانتظار للحصول على موعد عند طبيب نفسي قد يصل إلى 3 أو 4 أشهر، متوقعة بلوغ تعداد المعوقين نحو 100,000 بحلول عام 2028. وبحسب بيانات وزارة أمن الاحتلال، فإن أكثر من 50% من الجرحى يعانون صدمات نفسية بينها اضطراب ما بعد الصدمة. هذا واعترفت رئاسة معهد وايزمان في الكيان الإسرائيلي تكبد المعهد أضرارا هائلة نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية. وأكدت رئاسة المعهد أن 50 مختبرا دمرت بالكامل وفقدت نتائج تجارب بفعل الدمار. وحول الأضرار تكبدها معهد وايزمان نتيجة الضربات الإيرانية نتوقف عند هذا التقرير.
في قلب المواجهة بين إيران والكيان الإسرائيلي بدأت تتكشف يوما بعد يوم الحقائق التي أرعبت الكيان العبري وكان يرغب في إخفائها. ضربات دقيقة، أضرار جسيمة، وخسائر غير مسبوقة. وفي السياق، كشف رئيس المجلس العلمي في معهد وايزمان الإسرائيلي نير دويتسون عن دمار شامل طال المعهد بعد استهدافه بصاروخين إيرانيين مباشرة. 50 مختبرا دمر بالكامل، ونتائج سنوات من الأبحاث العلمية الحيوية فقدت إلى الأبد وسط أضرار مالية ومادية هائلة. كما أن المعهد المعروف بدعمه للجيش الإسرائيلي في مشاريع الذكاء الاصطناعي والبحث العسكري بات يواجه مقاطعة متزايدة من الجامعات العالمية، وهو ما يهدد استمرارية البحث العلمي والصناعات المرتبطة به. وبحسب رئيس المعهد، فإن نحو 60% من الباحثين الدوليين غادروا بعد الهجوم، فيما تضررت مباني بحثية وخدمية شملت مختبرات لأبحاث السرطان والتقنيات النووية، في حين تمتد آثار الدمار لتشمل مراكز ما قبل السريرية التي تضم أكثر من 100,000 نموذج تجريبي حيوي، ما يضع مستقبل البحث العلمي في الكيان الإسرائيلي على المحك. أما في قلب مؤسسات الاحتلال فقد بلغت الخسائر المالية المباشرة نحو 3 مليارات دولار، فيما قدرت وزارة المالية التكلفة الإجمالية بنحو 12 مليار دولار. وجراء الضربات الإيرانية تضررت العديد من المنشآت الحيوية في حيفا وتل أبيب وأسدود، فيما تلقت هيئة الضرائب أكثر من 30,000 مطالبة تعويض عن أضرار المباني والمركبات والممتلكات الشخصية. كما سجلت الخسائر البشرية 28 قتيلا وأكثر من 3,400 جريح، وأجبر آلاف المستوطنين على الإجلاء من منازلهم وسط تعطل شبه كامل للبنية التحتية والخدمات العامة. وهكذا أظهرت إيران أنها ليست مجرد خصم عسكري، بل قوة استراتيجية قادرة على توجيه ضربات موجعة للمؤسسات الحيوية وإرباك الخطط الاقتصادية والعسكرية للكيان الإسرائيلي، لتوجه رسالة واضحة لكل من يستهين بإرادة الجمهورية الإسلامية.
أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد نحو 50 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 64,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 164,600. واستشهد عدد من المدنيين بغارة للاحتلال على حي تل الهوى بمدينة غزة، كما قصف الكيان مخيم النصرات وحي الزيت وحيي الزيتون والشجاعية بقذائف المدفعية. توغلت قوات الاحتلال مجددا في قريتي صيصون وسرية جملة في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبية سوريا. مصادر محلية أكدت أن رتل الاحتلال العسكري توزع على مجموعتين، حيث تمركز نصفه وسط صيصون، لافتة إلى بقاء النصف الثاني في قرية سرية جملة على حافة الوادي. ولفتت المصادر إلى تنفيذ قوات الاحتلال عملية تفتيش واسعة فيما انتشر عناصرهم بين المنازل بذريعة البحث عن السلاح. استهدفت قوات الدعم السريع بالمسيرات الانقضاضية عدة مدن بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان. مصدر عسكري بالجيش أشار إلى استهداف قاعدة الجيش الجوية بمنطقة كنانة ومحطة كهرباء في منطقة ربك، مؤكدا إسقاط دفاعاتهم الجوية عدة مسيرات خلال الهجوم. ولفت المصدر إلى تعرض منشآت حيوية بمنطقة كوستي عدة مرات للاستهداف، مضيفا أن قوات الدعم قصفت بالمدفعية أحياء سكنية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. بدوره اعتبر مجلس السيادة الهجوم انتهاكا مستمرا في ظل صمت إقليمي ودولي، لافتا إلى أن هذه الحرب موجهة ضد الشعب السوداني. وفي الختام العناوين الرئيسية: طهران تؤكد أن اتخاذ أي إجراء عدائي ضدها سيؤدي إلى إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة. وكيان الاحتلال يعترف بإصابة نحو 20,000 من منتسبي الجيش إثر الحرب في غزة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأبي جعفر الأحول: ما فعل ابن الطيار؟ قال: فقلت: توفي. فقال عليه السلام: رحمه الله، أدخل الله عليه الرحمة والنظرة، فإنه كان يخاصم عنا أهل البيت. صدق مولانا الإمام الصادق عليه السلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي أعلى الله مقامه، الجزء الثاني، صفحة 136. أحبتي المستمعين الكرام، وكما هو واضح من ظاهر هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام الذي يرويه الصحابي الجليل للإمام الصادق عليه السلام أبو جعفر الأحول، يقول: سألني الإمام الصادق عليه السلام عن صاحبنا ابن الطيار، وكان من خلص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فسأل عنه الإمام لأنه تأخر كثيرا عنه ولم يحضر. قال: فقلت: توفي. إنه قبض ومات. ترحم عليه الإمام عليه السلام، لأنه ظاهر أن ابن الطيار كان في مكان آخر، في مكان بعيد عن مكان إقامة الإمام الصادق في المدينة المنورة. فقال الإمام عندما سمع بنبأ وفاته: رحمه الله. وبعد كمل أكثر من هذا، أخذ يترحم عليه ويدعو له الإمام سلام الله عليه، وهنيئا لكل من يدعو لهم الإمام المعصوم سلام الله عليه، ويترحم عليه ويرجو من الله له الجنة. هذا شأن عظيم، هذه منزلة رفيعة لا ينالها كل إنسان. هذا المقام يناله الإنسان المخلص الواعي المؤمن الذي يقوم بدوره وبمسؤولياته الملقاة على عاتقه، والتي يستوضحها من خلال الإمام سلام الله عليه مباشرة أو من خلال فهمه للدين بصورة عامة. على كل حال، فمن إخلاصه ووفائه للإمام ولتعاليم الدين والمسؤولية التي يعرفها من الدين، الإمام ترحم عليه وقال: أدخل الله عليه الرحمة والنظرة. بعد أكثر من ذلك يوضح الإمام سبب هذا الترحم، لماذا ترحم عليه؟ لأنه يستحق هذه الرحمة. كيف؟ ما كان عمله، ما كان فعله الذي يستحق عليه هذا الترحم والدعاء من نفس الإمام المعصوم عليه السلام؟ يقول: فإنه كان يخاصم عنا أهل البيت، كان يجادل الناس بالجدل الذي هو بالتي هي أحسن كما يصفه القرآن الكريم، كان يقوم بهذا الواجب وبهذه المسؤولية العظيمة التي لا بد لكل إنسان مؤمن أن يعي هذه المسؤولية ويقوم بها أمام المخالفين، أمام المعاندين، أمام الأعداء. كل واحد من هؤلاء أحيانا يجادل، يخالف ويعاند ويعطي مبررات معينة، له وجهة نظر معينة. أنا أعرف المفروض من أناظر، هناك آداب معينة إن شاء الله نتطرق لها من خلال الحديث، أنه من أناظر ومن أجادل في الحق، ومن الذي أتناقش معه وأتكلم معه في كلام الحق حتى أهديه، أعرف هذا فيه مجال للهداية، هذا طالب للحق، هذا غير معاند ومخاصم، هذا التبس عليه الحق بالباطل، فيمكن أن أريه الحق، أن أعمل معه هذا العمل الصالح العظيم الذي حث عليه الأئمة سلام الله عليهم. نحن نشاهد من خلال هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام يترحم ويعظم من منزلة ابن الطيار، لأن ابن الطيار كان من؟ كان من المخاصمين عنا أهل البيت، كان يدافع عن منهج أهل البيت سلام الله عليهم، ويوضح منهجهم وكلامهم ومعاني ومحاسن هذا الكلام والفعل، وللناس وللآخرين المخاصمين المخالفين، وكان يوضح أن سنة الأئمة الأطهار عليهم السلام في قولهم في فعلهم في إقرارهم كلها من سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها امتداد طبيعي لسنة الرسول صلى الله عليه وآله، وأنها الدين الحقيقي، وأنها حكم الله، ما يقولون هو الحق. كان هكذا يبين ابن الطيار رحمة الله عليه. فكان الإمام سلام الله عليه يذكر هذه المنزلة برفعة وبافتخار وبترحم على ابن الطيار عندما سمع بخبر وفاته. وهكذا كل إنسان مؤمن، كل إنسان يلتزم بنهج أهل البيت وعلى هذا المذهب الحق وعلى هذا النهج المبارك، لابد أن ينتهج هذا المنهج وبضوابطه الشرعية. يعني لا مجرد أنه يجعل على ذهنه وباله وقلبه أنه يريد أن يكون هكذا، يتمنى، لكن ما نيل المطالب بالتمني وبالأماني وبالأمنيات، وإنما لابد أن تعد العدة، لابد أن تستعد لمثل هذه المناظرات ومثل هذه المحاورات مع الآخرين، حتى لا تقع في المطبات، وحتى لا تنتكس أمامهم فتسبب في ذلك ماذا؟ تسبب انتكاسة لكل هذا الفكر النير وهذا المنهج المبارك، ستكون سبب أنت في ذلك. لماذا؟ لأنك تصديت وجعلت من نفسك مدافعا عن هذا المنهج، وأنت عارف بهذه الحقائق وهذه الأمور وأنت تدافع، ولكن لم تكن بذلك الاستعداد ولم تكن بتلك الدرجة التي تناظر بها. فعندما تنكسر سينحسب ذلك على ماذا؟ على كل أصحاب الفكرة التي يحملون نفس هذه الفكرة ونفس هذه المبادئ وهذا المنهج، فلا بد أن يكون الإنسان مستعدا في القيام بهذه المسؤولية. روي عن الإمام الصادق عليه السلام لما سأله الطيار نفسه عن كراهة مناظرة الناس، قلنا أن هذا الطيار كان يناظر ودائما يدافع عن منهج أهل البيت بمثل هذه المناظرات والحوارات النيرة التي تدافع عن منهج أهل البيت وسيرتهم المباركة وأقوالهم الحق. فقال له: يا ابن رسول الله، لماذا مناظرة الناس مكروهة؟ مثلا سمعت أنكم تقولون أن مناظرة الناس مكروهة، وصلني عنكم هذا الخبر، فهل يصح ذلك؟ يسأل من الإمام باعتباره هو متصدي لهذه المسألة، والطيار كان يجادل عن أهل البيت، فسأل عن سبب الكراهة. الإمام هنا يوضح له: ليست الكراهة ثابتة في كل الحالات وفي كل المناظرات ومع كل الناس ومع كل المناظرين، لا، وإنما خاصة بذلك الذي لم يكن مستعدا للمناظرة. فلما سأل الإمام سلام الله عليه عن سبب كراهة مناظرة الناس، ماذا أجابه عليه السلام؟ انظر، قال: أما كلام مثلك فلا يكره. هذا ابن الطيار كان على درجة عالية من الاستعداد، هذا لا يكره أن يناظر الناس، بالعكس هذا يجب عليه أن يناظر وأن يدافع وأن ينافح عن مذهب أهل البيت وعن سنتهم المباركة. يقول له: أما كلام مثلك، يعني على ابن الطيار، فلا يكره. من إذا طار يحسن أن يقع، وإن وقع يحسن أن يطير. هنا أنت يا ابن الطيار لك هذه المواصفات، فأنت لا يكره عليك مناظرة الناس، أنت بالعكس تجب عليك مناظرة الناس، أنت عندك استعدادات جيدة لهذا الأمر. فمن كان هكذا لا نكرهه، لا نكره أن يناظر الناس. الإمام الصادق عليه السلام يكمل الحديث: فمن كان هكذا لا نكرهه، يعني أنت وأمثالك الذين يستعدون لأمثال هذه المناظرات ويعدون العدة بحيث يعرفون الأدلة ويعرفون الخصوم وآراء الخصوم، بحيث يمكن أن يعدون لهم الإجابات الشافية الوافية التي لا مجال لها أنها تعرف بالحق مباشرة. فمن كان طالبا للحق لابد أن يذعن بعد ذلك إلى قضية الحق وإلى قضية ماذا؟ الوصول إلى ذلك الحق عن طريق هذه المناظرة. هي هذه المناظرة التي يريدها الله ورسوله والأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وليست كل مناظرة. الذي لم يكن مستعدا لا ينبغي له أن يناظر الناس بمثل ذلك، لأن لا سامح الله إذا وقع لا يحسن أن يطير، وإذا طار لا يحسن أن يقع. أما أنت فمن ممن إذا طار يحسن أن يقع، وإن وقع يحسن أن يطير. تعبيرات في غاية الروعة والجمال والتشبيه، كالطائر الذي يطير. أحيانا طائر يطير ولا يزال هو صغير، لا يزال بدون ريش وبدون كبر وقوة في العضلات وفي الجناح وبدون استعداد كامل، فهذا يطير، ولكن حتى عندما يقع لا يحسن أن يقع، لا يحسن أن يقع، يقع أينما كان، بينما الطائر يحسن له أن يقع في مكان معين، وإذا وقع يحسن له أن يطير، يستطيع أن يطير مرة أخرى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى في أمثال هذه الأمور، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار موضوع البحث هو صون اللسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العلي العظيم كما أن على الإنسان أن يحترم الحقوق المادية للناس فلا يعتدي على أجسامهم ولا على أموالهم، فإن عليه أيضا أن يحترم الحقوق المعنوية للآخرين فلا يعتدي على سمعتهم ولا يجرح أو يجرح في شخصياتهم. إن احترام شخصيات الآخرين ورعاية سمعتهم أمر مطلوب من الإنسان تجاه الآخرين، فلا يصح للإنسان أن يعتدي على سمعة أخيه، على سمعة ابن مجتمعه، فيتحدث عنه بسوء ويذكر نقاط ضعفه في غيابه. إذا كان الإنسان حاضرا وتذكره بسوء فإن ذلك عدوان واضح عليه واعتداء واضح عليه، لكنه حاضر قد يمكنه الدفاع عن نفسه، قد يمكنه الرد على الكلام الذي تقوله عنه، وهذا طبعا أمر حرام أن الإنسان يسيء للآخرين في وجوههم. وقد تذكره بسوء وهو غائب وهو ليس موجودا، هنا ليست له فرصة للدفاع عن نفسه. إنك تعتدي على شخص في حال لا يستطيع فيه الدفاع عن نفسه، وهو أمر سيء بالغ في السوء والقبح. ولذلك فإن القرآن الكريم يتحدث عن ذكر الإنسان بسوء في غيابه، ويطلق عليه الإسلام، تطلق عليه النصوص الإسلامية مصطلح الغيبة، أن تستغيب أخاك. الغيبة يعني أن تذكره بسوء في غيابه مع عدم حضوره. هذا العدوان على سمعة الآخرين وعلى حقوقهم المعنوية يقدم له القرآن الكريم تشبيها ليدرك الإنسان مدى قبح هذا التصرف وهذه الممارسة. الله تعالى يقول: ولا تجسسوا، أن لا يسعى أحد لكي يتعرف على نقاط ضعف أحد آخر. اللهم إلا إذا كان ذلك يهمه، إنسان يريد أن يتزوج فيبحث عن شخصية من يريد الاقتران به، المرأة تبحث عن شخصية الرجل، الرجل يبحث عن شخصية المرأة في حالة التفكير في الاقتران، أو يريد أن يرتبط معه بمعاملة ما فيبحث عن لياقته لكي يكون طرفا في تلك المعاملة في حدود ما تقتضيه تلك العلاقة. هذا لا إشكال فيه، وهذا من حق الإنسان أن يبحث عنه. أما يبحث عن عيوب الآخرين لمجرد الفضول، لمجرد الاطلاع عليها وللتشهير بهم أمام الآخرين، هذا منهي عنه، هذا تجسس. الله تعالى يقول: ولا تجسسوا. التجسس هو البحث عن أخطاء الآخرين وأوضاع الآخرين وحالات الآخرين مما لا يعني الإنسان ولا يرتبط به. ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يتكلم بعضكم عن البعض الآخر بسوء في غيابه. ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم يشبه القرآن هذه الحالة، حالة الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل يحب إنسان أن يتناول لحم إنسان ميت؟ بالطبع لا أحد يحب ذلك. إذا كنت تكره أن تتناول لحم الميت فيجب عليك بنفس الدرجة أن تكره أن تنال من سمعته. لحمه هذا جزء من هيكله المادي، سمعته هذه تعني هيكله المعنوي. كما أنك لا تود ولا تحب أن تتناول شيئا من هيكله المادي وهو الجسد، اللحم، كذلك ينبغي لك أن تستقبح وأن تتورع وأن تنفر من أن تتناول جزءا من كيانه وقوامه المعنوي، وهي سمعته وهي شخصيته. وكذلك فإن الميت إذا أردت أن تعتدي على جسمه لا يستطيع، على جسده لا يستطيع يدافع عن نفسه. الإنسان الغائب اعتداؤك على سمعته، تشويهك لسمعته كاعتدائك على جسد الميت، إنه ليس حاضرا حتى يدافع عن نفسه، إنه غائب. فهذه حالة من الجبن، إنسان غائب وأنت تتحدث ضده. إذا كنت رجلا، إذا كنت جريئا، فتحدث أمامه عن نقطة ضعفه. طبعا حتى الحديث أمام الإنسان لا يصح، لا ينبغي أن يكون مجابهته بالسوء، مجابهته بذكر مساوئه، إلا إذا كان ضمن إطار النصيحة وضوابطها. لكن لنفترض أن الإنسان أراد ذلك، فلا يصح أن يكون ذلك في غياب الشخص وهو لا يدافع عن نفسه. الغيبة أمر قذر، أمر محرم شرعا، وقد وردت النصوص كثيرا في التحذير من هذه الممارسة، ممارسة الغيبة. وردت روايات ونصوص كثيرة في هذا المجال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خطب يوما بصوت عال ونادى: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه، يفضحه الله في جوف بيته. والحديث فيه إشارة جيدة، إذا سادت هذه الأجواء في المجتمع، الاعتداء على سمعة الآخرين، إذا أنت اعتديت على سمعة الآخرين وتطبعت هذه الحالة، يعتدى على سمعتك أنت أيضا. الحالة تكون طبيعية، تشيع هذه الحالة، تنتشر هذه الحالة في المجتمع. وورد في رواية أخرى أن الله تعالى أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام قال: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. إذا تاب وقبل الله توبته برضا الطرف الثاني أيضا عنه، يكون آخر من يدخل الجنة، يأخره آخر شيء. وإذا لم يتب فهو أول من يدخل النار. والغيبة هي بمثابة الأكل من لحوم الناس: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني هذا نوع عال من الإنذار والتحذير عن هذه الممارسة السيئة الخطيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم المحارم، وأن يجعلنا وإياكم من المحافظين على حقوق الناس ورعاية حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
السلام عليكم أحبائنا، وأهلا بكم في لقاء آخر نقدم لكم قصة مترجمة عن قصة بالفارسية كتبتها صاحبتها لإحدى الجرائد الإيرانية، واخترنا للقصة العنوان التالي: إلهي أنصرني على عنادي. أمي كانت تقول لي باستمرار: لا أدري يا ابنتي، لماذا تتعاملين معنا بهذه الطريقة؟ ألست أنا وهذا الشيخ والديك؟ حتى لو كنت غير مسلمة فليس من حقك أن تستهيني بنا. أما أنا فكنت أجيب: وماذا صنعتم من أجلي؟ وعندما أسمع صوت بكائهما أشعر بموجة تجتاحني من الندم، فأركع أمامهما وأعانقهما وأقول: سامحاني، فأنتما روحي التي بين جنبي، لا تتألما مني، أنا مجنونة، أرجوكما سامحاني لأنني سأموت إذا فقدتكما، ليس لي أحد غيركما. وما أسرع أن تشرق الابتسامة في وجهيهما، لكأن الله لم يجعل للحقد والكراهية في قلبيهما مكانا. ولكن مع عميق الأسف كانت مشاكستي تزداد، وأصبح سلوكي مرضا، حتى أني ذهبت إلى طبيب في الأمراض النفسية أكثر من مرة، لكن دون فائدة. كنت أعرف عيبي القاتل، إنني عندما أشعر بالغضب فإنني أعرض بكل شدة عن كل من حولي، وأنسى تماما إحسان الآخرين. وهكذا استمر عراكي وشجاري مع والدي، ولعل صبرهما وتسامحهما معي قد ضعف من حدة سلوكي تجاههما. ربما لو كانا شديدين معي، لو كانا أقل تسامحا وأكثر حزما، لربما تأدبت، ولكنهما معذوران، فأنا فلذة كبدهما وثمرة حياتهما المشتركة التي تمتد إلى 40 سنة، وبنتهما الوحيدة في حياتهما تلك. في بعض الأحيان وعندما أتشاجر معهما وكما هو المعتاد، كان أبي يجلسني ويحدثني بلطف ومحبة عن تجاربه في الحياة. مرجانة يا ابنتي، سوف أتحمل أنا وأمك هذا السلوك الشائن منك، أنت في كل حال ابنتنا، مهما كثرت إساءاتك ومهما ازداد أذاك سنتحمل ذلك حتى 100 عام، ولكن هذه المشاكسة ستصبح ملكة في حياتك، وستعتادين على معاملة الغير بهذا الأسلوب الشائن. أنت الآن قد بلغت 22، وسيأتي من يخطبك للزواج. نعم يا ابنتي، سيبرك هذا الجمل ذات يوم ببابك ليأخذك إلى بيت الزوجية، لكن كل ما أخشاه أن تعاملي زوجك مثل هذه المعاملة. وأخيرا وعلى حد تعبير أبي، جثى جمل الزواج أمام بيتنا، وكان الخطيب زميلي في الجامعة وكنت أعرفه جيدا، سعيد، ذلك الطالب الذي أصبح مهندسا. وتم كل شيء بسرعة بعد أن ساعدتنا أسرته على استئجار بيت لحياتنا الزوجية الجديدة. في ليلة الزفاف وعندما ودعتني أمي، همست في أذني: لا تنسي يا ابنتي ما قاله أبوك، قد يتحمل الرجال هذه الأيام كل شيء إلا الإساءة والإهانة، احذري أن تنالي من كبرياء زوجك وإلا تهاوى كل شيء. كانت أمي تحدثني كما لو أنها توصيني قبل الاحتضار، خاصة وقد تعرضت قبل أشهر إلى سكتة قلبية اجتازتها بسلام، لهذا كانت تريد أن تقول لي كل شيء. وأحسست حينها أن أمي لن تجد في المستقبل غير هذه الفرصة لتقديم نصائحها. سعيد رجل طيب حنون وصبور ومتسامح، كان يتودد إلي إلى الحد الذي أشعر أنني لست أهلا لذلك. ومر شهران أو أقل عندما ظهر الجانب الآخر من شخصيتي. لا أدري كيف حدث ذلك، ربما كان بسبب مرض والدتي ودخولها المستشفى. وكان سعيد المسكين يذهب إلى المستشفى صباحا ومساء، وكان يقضي كل الشؤون والدتي، كل مساء كان يذهب لزيارتها. وذات يوم عندما تقرر أن يصطحبني إلى المستشفى، ولكن ربما شغله عمل طارئ، وفي كل الأحوال فقد استقبلته بهجوم عنيف. وبهت سعيد، فوجئ بكلامي، ولكنه فضل السكوت وتعلل بالذهاب إلى المستشفى ولم يعد في تلك الليلة، ولم يحدث أحدنا الآخر مدة يومين بعد تلك الحادثة. وانتقلت أمي إلى رحمة الله، وكانت وفاتها بركة كما هي في حياتها. فقد جاء سعيد إلي بعد ساعة من وفاة أمي وقال لي: سامحيني، أعرف أن أعصابك كانت ثائرة، وعلى كل حال فقد مضى كل شيء. أقيمت مراسم الحداد، ووقفت أسرة سعيد موقفا مشرفا، ولم يتركوني وأبي وحيدين. كان وقع الحادثة كالصاعقة على أبي. لقد أصبح وحيدا حقا بالرغم من زيارات الأقارب المتكررة. كانت صحته تتدهور يوما بعد آخر، وكان سعيد لا ينفك، يتفقده بين فرصة وأخرى، وكان يمضي معه ساعات طويلة يتحدثان معا. وخلال تلك المدة عرضه على أكثر من 20 طبيبا، وكانت النتيجة واحدة: إنه يعاني من الوحدة. لقد قضى حياته مع زوجته وكانت مؤنسه الوحيد، ومن الطبيعي أن يصدم لفقدها ويصاب بانتكاسة لوفاتها. ومنذ ذلك الوقت وسعيد يحاول أن لا يبقي أبي وحيدا، كان يوصي أفراد أسرته أن يتفقدوه دائما. والآن ربما يتساءل البعض: ماذا فعلت في مقابل كل هذه المحبة واللطف؟ أجل، إنني أقول الحقيقة، لقد كنت جاحدة وعديمة الأدب وغادرة. نعم، غادرة. إنني لم أقلع عن عاداتي السيئة، كنت أتشاجر مع سعيد دائما. وذات مرة تشاجرت معه بحضور أبي، وكلت له التهم وأنه لم يستقبل والدي كما يجب، وكان سعيد يكتفي بالنظر إلي ساكتا. وذات يوم همس أبي في غياب سعيد قائلا: زوجك رجل شهم يا ابنتي، لو كنت مكانه لما تحملت لحظة واحدة، ولكن للصبر حدود. ولم ألتفت لجرس الإنذار الذي قرعه أبي، كنت غارقة في الحزن على أمي ومرض أبي. ولم يمهل المرض أبي، فالتحق بأمي بعد 5 شهور من وفاتها. ومنذ ذلك اليوم عرفت معنى الوحدة، وكان سعيد يغرقني بحبه ووداده. أما أنا، وبدل أن أبادله الحب بمثله والمودة بنظيرها، كنت أتشاجر معه لأتفه الأسباب. ولم يمر يوم واحد دون أن أوجه له إهانة ما، وكان زوجي المسكين يتحمل ذلك بصبر عجيب، إلى أن حل ذلك اليوم عندما صرخت في وجهه بعصبية: هل تحسبني حمقاء؟ إنني أعرف أهدافك، وكيف كنت مثل الفراشة تدور حول أبي وأمي؟ أعرف أنك تطمع بالميراث وتعرف أنني الوريث الوحيد لهما. لأول مرة رأيت سعيدا يرتجف من الغضب. أصبح وجهه مخطوفا، ولكنه التزم الصمت للحظات ثم قال بكل هدوء: لقد مضى كل شيء، وها أنا أقول بكل هدوء إنني أتحمل كل شيء إلا أن تمس زوجتي كرامتي. إنني أتحمل ذلك، فإما أن تبدلي أخلاقك وتصلحي سلوكك أو نفترق. وهكذا مر كل شيء مثل الحلم، كمثل كابوس ثقيل. كما دخل سعيد حياتي ببساطة، خرج ببساطة أيضا. ذهبنا إلى مكتب الطلاق وطلب مني أن أعتذر ورفضت، ووهبته المهر وافترقنا. آه يا إلهي، ما أصعب الوحدة، كم هي قاسية. أعرف أن سعيدا ينتظرني، حتى إنه ذكر لبعض أقاربي أنها إذا تعهدت بتغيير سلوكها فإنه سيغض النظر عن كل شيء. ولكن ماذا أفعل؟ ساعدني يا إلهي، ساعدني في تغيير أخلاقي، وانصرني على عنادي. أحبائي، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم قصة أخرى من الحياة. أشكركم على طيب المتابعة وأسألكم الدعاء.
السابعة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن اتخاذ أي إجراء عدائي ضدها سيؤدي إلى إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سلطات الاحتلال تغلق المجال الجوي لمطار الرامون إثر تسلل مسيرة أطلقت من اليمن. ووزارة الصحة بغزة تعلن تخطي حصيلة شهداء سوء التغذية عتبة 420. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. حذر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من مغبة القيام بإجراء عدائي ضد إيران أو منشآتها النووية، بما في ذلك تفعيل آلية الزينات. بيان للمجلس شدد على أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعليق اتفاق طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن أي تقرير يخص المنشآت النووية التي تعرضت للعدوان سيقدم للوكالة بعد موافقة المجلس وتوفير الظروف الأمنية اللازمة. بدوره قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران ستقدم في المؤتمر